بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة. قال الشيخ مقبل رحمه الله ذات مرة للطلاب: من يقوم ويتكلم بكلمة ولا يخطئ في اللغة العربية ولا يسكن حال الوصل ولا يقف على مرفوع ولا منصوب، ويعني يقف على ساكن، هذا يقوم يأتي بنصف دقيقة وأخطأ يجلس، وهذا يقوم يأتي بكلمتين، وهكذا كل واحد يأخذ له شوطا. هذا يدلك على أهمية التعود على العربية. فالذي يجلس غالبا مع أهل بلده لا يكاد ينطق بالفصحى. إذا أردت أن تتعلم النطق بالفصحى حتى يصير عندك بغير تكلف، لا تجلس كثيرا مع أهل بلدك، ستتكلم معهم بلهجة البلد، كل واحد يحدثك بلهجة البلد، كل واحد يعرف الآخر. لكن غيرك إذا حدثته سيتعجب من الكلمات التي يسمعها، وأنت تحتاج أن تتحفظ عن ذكر مثل هذه الكلمات فتذكر الذي هو واضح، العربية الفصحى، هذا يعينك. النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. قال: حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد في حفظ العلم. حفظ كتاب هذا نوع من أنواع الحفظ، حفظ كتاب وحفظ سطر وصدر، أن تحفظه في قلبك هذا حفظ السطر، وهذا وحفظ الصدر في قلبك تحفظ العلم، فأنت تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا. والكتب قديما غير متيسرة ومتسهلة كما هو موفر الآن، ومع ذلك أيضا في عصرنا هناك فوائد قد تسمعها في الشروح التي تقرأ عليك، في النكات، في اللطائف التي يذكرها معلمك تحتاج أن تكتبها. كم فوائد تمر بنا في الشروح، إذا لم تقيدها أنت في الدرس تقول ما شاء الله واضحة، لكن اليوم الثاني تسأل عنها ما تدري في أي كتاب قرأتها، أيام وتلاشت. فالكتابة من أسباب حفظ العلم، قيد العلم بالكتاب. حديث حسن علام الألباني، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. قال أبو هريرة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. معناه أنه الذي يكتب هذا يكون له مزيد ميزة على غيره. قال: ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. بعض الفوائد تمر بك إذا لم تقيدها، التقييد هذا عند مرورك بالفائدة قد لا يستغرق منك دقيقة أو دقيقتين، لكن إذا لم تقيدها واحتجت إليها بعد ذلك ربما تذهب عليك ساعات وأنت تبحث في أي كتاب، ساعات بدل الدقيقة ساعات. يمر بك حديث أو كلام لعالم في مسألة مهمة، فإن قيدته استرحت، ترجع إلى المرجع في كتاب كذا في صفحة كذا وترجع إلى الأصل وأنت مرتاح. لكن إذا لم تقيد في أي كتاب قرأته، في أي شرح، في أي بحث، أين تذهب وأين تبحث عنه؟ تبحث في النت. هي فائدة مرت بها في كتاب، هذا الكتاب ربما ما هي مقيدة بهذا اللفظ في المكاتب ولا تحتاج إلى أن كم تمر على كتاب حتى تصل إليها. فهذا يدلك على أهمية كتابة الفائدة، وأقل الأحوال أن تكتبها في نفس الكتاب في أوله أو في آخره، في الصفحات التي تكون فارغة في أول الكتاب أو آخر الكتاب، تشير إليها بسهم أو بخط، والخط يكون فوق الفائدة وليس تحتها، وتجعل رقم الصفحة في هذا المجلد فائدة كذا. عنوانها ترجع إليها بسهولة. قال: لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع. ذات مرة خرجنا دعوة وذكرت حديثا في محاضرة، وإلى الآن قد بحثت عنه بحثا طويلا ما اهتديت له، هو حديث كان محفوظ وكانت محاضرة عليه. طيب أين الحديث هذا؟ كلما أبحث ما أصل إليه. هذا يدلك على أهمية كتابة الفائدة، ما تقف عليها بسهولة. قال: وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. من يذكر في أي كتاب مرت بنا فائدة أن الذي يذهب بنية أنه يقتل في الجهاد وليس من أجل الجهاد، يعني معنى أنه يبحث عن نصر الإسلام، وإنما بنية أنه يقتل، أنه يخشى عليه أن لا يكون مجاهدا ولا شهيدا، في أي كتاب؟ من قيد هذه الفائدة؟ هو في درس سبل السلام، لكن في كتاب سبل السلام. انظر، هذه فائدة بس الاختبار حتى تعرف أن التقييد والفهرسة للفوائد مهم. هذا يونس، نعم، في شرح الشيخ ابن عثيمين فتح ذي الجلال الإكرم قرأنا من كتابه هنا فائدة وهي مهمة جدا. أما من هو موجود عنده في دفتره؟ هذه مسألة مهمة، لا تظنها سهلة، ربما تبحث عنها بعد ذلك ولا تجدها. خلاص ابحثوا عنها في كتاب الجهاد الآن، شرح الشيخ ابن عثيمين في مجلد كامل، انظر في أي مكان ستجدها. قال: وقصر لمسافة البحث، يعني التقييد بالكتابة عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها، يعني قد لا تجدها في هذا الموضع الذي تظن أنها فيه، ربما يذكر هذه الفائدة في موضع ما تتوقع أن تذكر فيه. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. قال الشيخ العثيمين: بذل الجهد في الكتابة مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب، فكم من مسألة نادرة مهمة تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه لن ينساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها. هذا كلام من مجرب، لكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، كحال كثير من الطلاب، يعني بعضهم ما تستطيع تقرأ كتابة المتن. لماذا؟ لكثرة الكلام المكتوب في أثناء السطور. هي إذا كنت تحتاج إلى تنبيه صغير قليل في حاشية في مكان مجال، أما تدخل في أصل الكتاب صار الكتاب فيه من كتاب من خط الكتاب وخطك في أثناء الكتاب، كيف هذا؟ اجعله في دفتر خاص، تقول شرح الحديث في كذا أو في كتاب كذا، هذا شرحه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يغضب كثيرا من الذين يكثرون الحواشي على الكتب في أثناء التدريس، يعني يأتي بحواشي كثيرة، لأنه الآن أحيانا مثلا الطالب يكون عندك يدرس في الأجرمية، فتأتي له بحواشي القطر وبحواشي ابن عقيل وبحواشي، طيب يعني الآن هذه الكتب إيش الفائدة إذا كنت ستختصر له النحو كله في الأجرمية؟ لماذا ألفوا الكتب هذه بالمراحل والتدرج؟ ما في فائدة، أنت الآن تريد تختصر له هذا العلم كله في الأجرمية، وسيرى النحو هذا عقدة لا يمكن أن يفهمه ويستفيد منه. لكن إذا يسرت عليه الأمور وعرفت أن هذا للتدريج تدرج، لماذا جعلوا هذا الكتاب بهذا المستوى؟ ثم زادوا بعد ذلك كتاب المتممة، ثم ترتقي بعد ذلك كتاب أكبر، وهكذا أكبر، حتى يتدرج الإنسان في طلب العلم. لكن أحيانا قد تحتاج إلى تنبيه على شيء مشكل، كلمة ما تفهمها في المتن غامضة تحتاج إلى مثال يوضحها، فهذا تحتاج إلى أن تنظر أين تكتبه، إن كان هناك مجال في الهامش بعيد من الخطوط وأوساط الأسطر، وإلا في دفتر. وأحيانا قد تكتب بقلم صغير واليوم وأنت شباب بصرك حديد مع ذلك تكبر قليلا ما تحتاج إلى نظارة ولا مكبر من ذاك حتى تقرأ خطك ما تدري إيش الذي كتبت. كان رجل يراني وأنا صغير أحفظ في مصحف خطه صغير مصحف الجيب هذا، قال يا بني سيذهب بصرك تتعب لا تقرأ في هذا. والآن صرنا نرى فارق في النظر الآن، يعني تحتاج لك إلى، ونحن مقصرون في ذلك الدعاء. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. هذا ابن عمر كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس. قال فإن لم يتيسر، فإذا أردت أن تكتب على كتابك فلتجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا بأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا ضير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها في الأصل وتكتب ما شئت. وبعضهم الآن يجعل يعني طريقة، يجعل المتن مثلا 40 نووية، يأتي بالحديث في أعلاه ويصور الكتاب كاملا أسفله في فراغ، في فراغ، مثل الدرس الآن الذي يقول يعني درس القواعد المثنى للدكتور فيصل، يعني صفحة فارغة. هذه الصفحة لماذا؟ إذا عندك تعليق تكتب فيها. وهكذا بعضهم يجعل للمتون التي تدرس مثل هذه الطريقة، يجعل بعضهم فيها على 3 أسطر 4 أسطر المتن وتحت فارغ تكتب فيه ما تريد من التعليقات. قال وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون، وهو منهم ومن كبارهم لكن يذكر عن بعضهم، أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب، كلما ذكر الإنسان مسألة قيدها. يعني أحيانا تطرأ في على ذهنك مسألة أو فائدة، ذكروا عن بعض المحدثين أنه كان ينام ويطفئ السراج ثم يذكر فائدة ويوقد السراج وكتب الفائدة، نام جاءت فائدة ثانية، حتى أن بعضهم يصل إلى 60 مرة 20 مرة 30 مرة وهو يستيقظ كلما ذكر شيئا قام وكتبه، كتبه كتاب الجوزي صيد الخاطر. إيش معنى صيد الخاطر؟ مما يأتي في الذهن، يأتي في الذهن شيء فكتبه، وهكذا جمع حتى صار كتابا، صار كتابا. ولا تنسوا أن هذه الجوالات من أسباب بلادة الأذهان، الجوالات من أسباب بلادة الأذهان، لا تظن أنها تقوي الذاكرة بل تضعفها. لماذا؟ اختبر نفسك في الأرقام فقط، في الأرقام فقط. أنت الآن فيما مضى تذهب إلى مكان الاتصال والأرقام في دفتر، تحفظ الأرقام ربما 10 أرقام، لكن الآن ربما تسأل كثيرا من الناس ما رقمك؟ قال انتظر انظر في الجوال، ينظر رقمه ما يحفظ رقمه. لماذا ضعفت الذاكرة؟ خلاص اعتمد على الهاتف. الآن إذا أراد أن يبحث على ترجمة راوي من الرواة بدأ من أن يبحث في التقريب في التهذيب في كتب التراجم، مباشرة يفتح الكتب 9 وضغط على الترجمة، قرأ الترجمة، وصلت الفائدة سريعا وذهبت سريعا. تسأل اليوم الثاني عن نفس الترجمة ما بقي منها شيء، لكن ذاك الذي تعبت فيه وكتبته وقيدته بالكتابة هذا يبقى أكثر، يبقى أكثر. قال إما فائدة تعن في خاطره أو مسألة يريد أن يسأل عنها الشيخ فيقيدها فاستفادوا بذلك كثيرا. قال الشيخ بكر رحمه الله ولذا فاجعل لك كناشا، إيش كناش؟ أو مذكرة، هي المذكرة يعني دفتر من هذا الذي قال لك الشيخ هنا في الحاشية، لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. يعني أنت الآن تقرأ في كتاب، ربما تجرد كتابا أنت وزميلك، فعندما تمر بالكتاب تجد فوائد في أول الكتاب أو في آخره، بعض الصفحات تكون يعني فارغة، يعني الآن هذه الصفحة فارغة بيضاء، تكتب فيها صاد كذا، تكتب الصفحة، تكتب أمامها عنوان الفائدة وتؤشر عليها في نفس المتن بخط خفيف فوق الفائدة. طيب، وبعد ذلك تستطيع تخرج من الكتاب فوائد في دفتر إذا بك تراجعها، ما شاء الله. ولذلك قال بعض أهل العلم: تعرف العلم كما تعرف الشبع والري. تعرف العلم فيك كما تعرف الشبع والري. أنت الآن ما تعرف متى أنت جائع ومتى أنت شبعان ومتى أنت ري، يعني معناه ما أنت ضامئ، تعرف. وهكذا إذا كان العلم في صدرك، قرآن في صدرك، حديث آلاف في صدرك، متون كثيرة في صدرك، فهم لمسائل في صدرك، هذا معناه علم أنت تشعر به. قالوا: لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة، يعني تجمع مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل، حتى لا يختلط بما لم ينقل، تعرف أنك هذا قد نقلته. كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد، مجلدات 4 أو 5 مجلدات لابن القيم، هذه فوائد كلها بدائع الفوائد لابن القيم. وكم من مؤلفاته في السفر، نحن إذا سافرنا الكثير منا لا قرآن ولا أحاديث راجع، وإذا رجع إلى مكانه وإلى مكان طلب العلم يحتاج إلى أسابيع حتى تتراجع نفسك، الشجرة التي قد ظمأت وصارت الضمور على أوراقها تحتاج إلى أن ترجع. وهؤلاء في أسفارهم علوم يؤلفون، مراجعات، محفوظات، هذا يدل على الهمم العالية. قال: بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. قال الشيخ ابن عثيمين: ومنها أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن أحسن ما رأيت بدائع الفوائد لابن القيم في 4 أجزاء في مجلدين، فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، في كل فن كل ما طرأ على باله قيده، تجد فوائد لغوية، فوائد عقدية، فوائد أصولية، مرجع ضخم جدا، لكن أعطاه الله علما وغزارة علمية. قال: ولهذا تجد فيه فوائد في العقائد، التوحيد والفقه والنحو والبلاغة والتفسير، أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحات تحليلا وتنويعا وإحالة واشتقاقا وغير ذلك، وقد بحث بحثا فائضا في الفرق بين المدح والحمد، كتب كتابة فائقة في ذلك، وقال: كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب. ولكنه كما قيل: تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني أنه أي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله منشغل بما هو أعم من التحقيق في اللغة العربية، وإلا فهو أعني شيخ الإسلام رحمه الله آية في اللغة العربية. فإنه لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عطرا ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقول فيه: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، يعني أبا بكر رضي الله عنه يوم الردة. فلما قدم شيخ الإسلام مصرا اجتمع مصر اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، قال إن سيبويه قال كذا وكذا فكيف تخالفه؟ فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ ثم قال: لقد غلط في الكتاب أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هم. هذا شيخ الإسلام. بعد ذلك أخذ أبو حيان عليه وهجاه وأنشأ قصيدة يهجو فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله العافية، عفى الله عنا وعنهم جميعا. كان الواجب ماذا يقول؟ بينها لنا بأدلتها، وليس أن يأخذ هذا الكتاب كأنه معصوم. لا، هو إمام، نعم سيبويه إمام في النحو، لكن ليس معناه أنه كما قال شيخ الإسلام ليس نبي النحو، يعني معناه أنك تدعي أنه معصوم، فليس معصوما ولو كان صوابه أكثر من خطأه، لابد أن يكون الإنسان منصفا. فإذا أتى بشيء يبينه شيخ الإسلام فيقبل. الشاهد من هذا أننا نعتني بكتابة الفوائد ولا نهمل في هذا الجانب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.